بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له للصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها الإخوة الأحباب، أعتذر عن التأخير مؤقتا، أسأل الله يحفظكم جميعا نظرا لأعطال في البث فقط، ولكن تكملة إلى موضوعنا السابق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. موضوعنا وهو خصائص أهل السنة والجماعة، ولعلنا ننتهي من هذا العنوان هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل. فالله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا وإياكم بما نتعلمه. كنا تكلمنا في اللقاء السابق نظرا لأن المحاضرة الماضية كان الصوت فيها منخفض، فكنا تكلمنا تقريبا عن أن أهل السنة والجماعة عندهم عدم الاختلاف في أصول الاعتقاد، الأمر الذي يلي ذلك وهو ترك الخصومات في دين الله عز وجل، الحرص على جمع كلمة المسلمين. ثم بعد ذلك تكلمنا على أنهم هم أوسع الناس أفقا وأبعدهم نظرا وأرحبهم بالخلاف صدرا. ثم تكلمنا بعد ذلك أن أهل السنة والجماعة أحسن الناس خلقا وأكثرهم حلما وسماحة وتواضعا. ثم بعد ذلك تكلمنا أن أهل السنة والجماعة يدعون إلى دين الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم تكلمنا بعد ذلك أنهم لا يوالون ولا يعادون إلا على أساس الدين، فلا ينتصرون لأنفسهم ولا يغضبون لها. وذكرنا تقريبا نقطة على الولاء والبراء. ثم بعد ذلك تكلمنا عن أن أهل السنة والجماعة سالمون من تكفير بعضهم لبعض، فهم يردون على المخالف ويوضحون له الحق. ثم بعد ذلك اليوم بمشيئة الله عز وجل نتكلم على أن أهل السنة والجماعة أكثر الناس رضا ويقينا وطمأنينة وإيمانا، وأبعدهم عن الحيرة والاضطراب والتخبط والتناقض، لأن أهل السنة والجماعة يعلمون علم اليقين أنهم على الحق المبين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. ثم بعد ذلك حتى أنتهي مسرعا، وإذا أردتم أن سؤال في آخر الحلقة فلا بأس بذلك. الأمر الذي يلي ذلك أن أهل السنة والجماعة أعظم الناس تحقيقا لتوحيد الله عز وجل الذي بعث الله به المرسلين، القائم على قضيتين متلازمتين وهما الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله تعالى. ودعوتهم الأساسية هي دعوة الأنبياء والرسل، لأن دعوة الأنبياء والرسل قائمة على توحيد الله عز وجل، وهذا من قول ربنا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقضية العقيدة والتوحيد عندهم هي أم القضايا، لا يجوز تخطيها ولا تأجيلها ولا المساومة عليها بأي حال من الأحوال، بل يوالون عليها ويعادون عليها، وهم بذلك يفارقون، يعني يختلفون عن غيرهم من أهل البدع والفرق الذين ينتمون إلى الإسلام ولا يبالون بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ومن يكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن دعوة أهل السنة والجماعة تقوم على الإيمان بالله عز وجل وعلى الكفر بالطاغوت، على الإيمان بالله عز وجل وعلى الكفر بالطاغوت. أيضا من مميزات أو من خصائص أهل السنة والجماعة أن أهل السنة هم الذين يحزن الناس على فراقهم، هم الذين يحزن الناس على فراقهم. نجد الآن عندما يموت عالم من علماء أهل السنة يترك هذا الثغر خاليا، لم نجد أحد من العلماء قام فسد هذا الثغر. مات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولم يوجد من يسد هذا الثغر، يموت ابن باز أو مات ابن باز ولم يوجد من يسد هذا الثغر، وغيرهم كثير من العلماء في أنحاء الأرض في مصر وفي غيرها يموتون، وعندها عندما يموت هذا العالم يترك ثغر كبير جدا. لذلك يقول أبو أيوب السختياني رحمه الله: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة والجماعة فكأنما فقدت بعض أعصابي. يقول أبو أيوب السختياني في معتقد أهل السنة: عندما أخبر بموت الرجل من أهل السنة والجماعة فكأنما فقدت بعض أعصابي. وقال أيضا: إن الذين يتمنون موت أهل السنة والجماعة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. إذن أهل السنة والجماعة هم الذين يحزن الناس على فراقهم، وفي نفس الوقت إذا مات فيهم العالم ترك سلمة كبيرة وثغر شديد كبير. وما أكثر للأسف من يموت من أهل السنة والجماعة ولم يقوم على هذا الثغر أحد. لذلك العلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم يورثون العلم بفضل الله عز وجل. أيضا أهل السنة والجماعة سالمة صدورهم للمسلمين عموما، لا يحملون في قلوبهم شيء على أحد، يحرصون كل الحرص، لا يحسدون أحد ولا يحقدون على أحد ولا يكرهون أحد ولا يبغضون أحد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل أي الناس خير أو من هم أفضل الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان عرفناه وهو من الصدق، فما مخموم القلب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قلب تقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وهذه منزلة عظيمة لا يستطيع أحد أن يصل إليها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى على سلامة قلبه، فلا يحملون في صدورهم شيء، بل يدعون للذين آمنوا من قبلهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لذلك عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القصة الجميلة لأصحابه يعلمهم أن القلب الذي لا يكون فيه حسد ولا حقد ولا غل ولا كره هو قلب تقي، هو طريقه إلى الجنة. وذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج عليكم رجلا سليم من أهل الجنة، فخر رجل فقير تقطر لحيته من آثار الوضوء ويحمل عليه تحت إبطيه، فتعجب الصحابة من ذلك. وفي اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فخرج نفس الرجل. أيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث سيخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فخرج نفس الرجل. فما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص إلا أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذن لي أن أذهب إليه، فأذن له. فعندما ذهب إلى الرجل قال له يا عم إن بيني وبين أبي خصومة، وأقسمت ألا أبيت عنده 3 ليال حتى يبات عند الرجل أو يبيت عند الرجل فيعرف كيف يتعبد إلى الله عز وجل وكيف وصل إلى الجنة التي بشره بها النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من الرجل في اليوم الأول مرة ولم يفعل شيء، والثاني مرة ولم يفعل شيء، والثالث مرة ولم يفعل شيء، غير أنه يقوم إلى الصلاة في وقتها ويحرص على عمله ولم يفعل شيء آخر. فقال له عبد الله بن عمرو يا عم والله ما بيني وبين أبي خصومة غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيك كذا وكذا، فأحببت أن أرى فعلك. فقال له يا بني غير الذي ترى، ما فعلت شيئا غير الذي ترى، فغير أنني إذا وصلت إلى هذه الوسادة لا أحمل في قلبي حسد ولا حقد ولا غل ولا كره على أحد. فقال له بهذه التي وصلت، بهذه التي وصلت. فقال له عبد الله بن عمر وصلت بها وهي التي لا نطيقها، وهي التي لا نطيقها. فإذا حققنا ذلك وصلنا إلى قول الله عز وجل أو تكون النتيجة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أيضا من خصائص أهل السنة والجماعة وما يميزهم أيضا عن غيرهم الاقتداء والاهتداء بأئمة الهدى العدول المقتدى بهم في العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل، ألا وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم ومجانبة من خالف سبيلهم. أيضا من فضل الله عز وجل ومن خصائص أهل السنة والجماعة أيضا أنهم يقبلون فيما بينهم تعدد الاجتهادات في بعض المسائل التي نقلت لنا عن السلف الصالح دون نزاع فيها، لأنهم يحرصون كل الحرص أنهم يأخذون علمهم عن طريق سلفهم الصالح وهم رضوان الله عليهم، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم أصحاب محمد رضي الله عنهم ورضوا عنه، لذلك يحرصون كل الحرص أنهم يقبلون فيما بينهم تعدد الاجتهادات في بعض المسائل الواحدة التي نقلت لهم عن طريق السلف الصالح النزاع فيها دون أن يضلل بعضهم بعض، وهم عالمون بآداب الخلاف التي أرشدهم بها ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الخصيصة التي تلي ذلك وهي تقريبا 42 أنهم يعتنون بالمصالح والمفاسد ويراعون ويعلمون أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتعطيل المفاسد وتقليلها،
حيث أن عند أهل السنة والجماعة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح أو المنافع. وفي الفتنة أيضا يرون أن السلامة لا يعادلها شيء، والقعود أسلم من الفتنة والولوج فيها، إلا إذا تبين لهم الحق وظهر لهم الحق واضحا جليا بالأدلة الشرعية، فإنهم ينصرونه ويعينونه بما استطاعوا بذلك من قوة. أيضا من معتقد أهل السنة أو من خصائص أهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، أنهم يرون أن أصحاب البدع متفاوتون قربا وبعدا عن السنة، فيعامل كل بما يستحق. ومن هنا انقسمت البدع إلى بدع لا خلاف فيها، لا خلاف في عدم تكفير أصحابها، مثل المرجئة والشيعة ومثل هؤلاء الشيعة، المرجئة والشيعة لا خلاف في أن هؤلاء كفار. وبدع هناك خلاف في تكفير أو عدم تكفير أصحابها، يعني مثل المرجئة والشيعة اختلف البعض فيها، أما التي لا خلاف عليها فعل الخوارج والروافض. البدع التي فيها خلاف بين أهل العلم المرجئة والشيعة، منهم من يقول بكفرهم ومنهم لا يقول بكفرهم. أما البدع التي لا خلاف فيها على أن أصحابها يخرجون من الملة، ألا وهم بدعة الخوارج وبدعة الروافض بإطلاق، مثل الجهمية المحضة. فأيضا من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يعتنون بتزكية النفوس وتهذيبها، وهذا من منهج أهل السنة والجماعة. ويعتمد هذا المنهج على أمور كثيرة، منها إصلاح القلوب وتطهيرها، لأن القلب عليه مدار الجسد، والقلب هو موضع نظر الرب. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا لأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فمما يهتمون به تزكية النفوس، أول شيء إخلاص التوحيد لله تعالى، إخلاص التوحيد لله تعالى، والبعد عن الشرك والبدع مما ينقص الإيمان أو ينقض أصله. فهم يهتمون بالتوحيد في المقام الأول. الأمر الثاني في تزكية النفوس أنهم يتعرفون على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبمدارستها، وتفهم معانيها والعمل بمقتضاها، لأنها تورث النفس الحب والخضوع والتعظيم والخشية والإنابة والإجلال لله تعالى. أيضا من تزكية النفوس أيضا أن طاعة الله ورسوله بأداء الفرائض والنوافل كاملة، مع العناية بالذكر وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصيام والزكاة وأداء الحج وغير ذلك من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. أيضا ويزكون أنفسهم باجتناب المحرمات والشبهات، مع البعد على المكروهات أو عن المكروهات. هذا مما يزكون به أنفسهم. أيضا أما الخصيصة التي تلي ذلك، وهي التوافق في الأفهام، التوافق في الأفهام والتشابه في المواقف، رغم تباعد الأقطار والأعصار، رغم تباعد الأقطار والأمصار معذرة رغم تباعد الأقطار والأمصار. تجدهم في كل مكان وفي كل قطر وفي كل مصر متفقون على الأصول الثابتة التي يقوم عليها دين الله عز وجل، ولا خلاف عندهم في العقائد، ولكن الخلاف عندهم في بعض الفروع. أيضا من خصائص أهل السنة والجماعة موالاة المؤمن لإيمانه بقدر ما عنده من إيمان، ومعاداة الكافر ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب. أيضا من خصائص أهل السنة والجماعة الدخول في الدين كله والإيمان بالكتاب كله، لقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فهم يأخذون الدين كاملا ويقولون أن الدين جاء يصلح الله به الزمان والمكان، لأن البعض يخطئ ويقول الدين صالح لكل زمان ومكان، هذه العبارة خاطئة، ولكن الدين جاء يصلح الزمان والمكان. فأهل السنة يدخلون في الدين كافة، أهل السنة يدخلون في الدين كافة، ولا يؤمنون ببعض الكتاب ويتركون بعض، ولا يؤمنون ببعض ما يخالف يوافق، يأخذون ما يوافق أهواءهم ويتركون ما يخالف أهواءهم. لذلك ما عندنا هوى في دين الله عز وجل، عندنا قال الله قال رسول الله بفهم السلف الصالح الذين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا يعني قد أكون قد جمعت خصائص أهل السنة والجماعة كلها على قدر الاستطاعة، ممكن أذكر بها من البداية إلى الآن، وأختم معكم بفضل الله عز وجل هذه المحاضرة. كنا تكلمنا عن أول خصيصة لأهل السنة والجماعة حتى أجمع هذه الخصائص في الدقائق المتبقية، قلت أنها ربانية المصدر، أي من الله عز وجل. الأمر الثاني، ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه كله ويرد، إلا محمد يؤخذ من قوله كله ولا يرد. أيضا أن أهل السنة والجماعة يعظمون السلف الصالح ويقتدون بهم، لأن طريقة السلف هي أسلم وأعلم وأحكم. أيضا من خصائص أهل السنة شمولية المنهج. أيضا من خصائص أهل السنة والجماعة ليس لهم اسم آخر غير أهل السنة والجماعة. أيضا من خصائص أهل السنة نبذ العصبية والخلاف. أيضا من خصائص أهل السنة التسليم لنصوص الشرع وفهمها على مقتضى منهج السلف. أيضا من خصائص أهل السنة والجماعة ثباتهم على الحق، ثباتهم على الحق. أيضا من خصائص أهل السنة، يبدو هذا الأمر التاسع، مراعاة طبيعة البشر. الأمر العاشر اتفاقهم على أمور العقيدة، اتفاقهم على أمور العقيدة. أيضا بعد هذا الأمر النقطة الثانية عشر، أنهم أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. أيضا حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة. الرابع عشر، وسطيتهم بين الفرق والطوائف، حرصهم على الجماعة والائتلاف لا الفرقة ولا الخلاف. أيضا بعد ذلك الاقتصار على التلقي على الكتاب والسنة. أيضا الاهتمام بالكتاب والسنة ويمنع أخذها عن طريق العقل منعا باتا، ولا يقحمون العقل في مسائل الغيبيات. أيضا احتجاجهم بالسنة الصحيحة وترك التفرق فيها، أيضا الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة ورد المتشابه على المحكم، أيضا الجمع بين العلم والعبادة، الجمع بين العلم والعبادة بخلاف غيرهم. أيضا من خصائصهم الجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، الجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب. أيضا 22 تقريبا الجمع بين التوسل في أمور الدنيا والزهد فيها، أيضا الجمع بين الخوف والرجاء والحب، الجمع بين الخوف والرجاء والحب، أيضا الجمع بين الرحمة واللين والشدة والشدة والغلظة والشدة والغلظة. أيضا 25 الجمع بين العقل والعاطفة، لأن عقولهم راجحة وصادقة في ذلك ومعاييرهم منضبطة على منهج السلف. أيضا بعد ذلك العدل، أي الأمة الوسط، أنهم وسط بين الفرق. أيضا من خصائص أهل السنة والجماعة الأمانة العلمية، ومن خصائص أهل السنة والجماعة عدم الاختلاف في أصول الاعتقاد، ومن خصائص أهل السنة والجماعة ترك الخصومات في دين الله عز وجل. النقطة التي تلي ذلك 30 تقريبا الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق، أيضا 31 هم أوسع الناس أفقا وأبعدهم نظرا وأرجحهم بالخلاف وأرحبهم بالخلاف صدرا. أيضا أهل السنة والجماعة هم أحسن الناس خلقا وأكثرهم حلما وسماحة وتواضعا، ويرفعون شعار هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. أيضا من خصائص أهل السنة أنهم يدعون إلى دين الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، وأنهم لا يوالون ولا يعادون إلا على أساس الدين، ولا ينتصرون لأنفسهم ولا يغضبون لها. أيضا من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم سالمون من تكفير بعضهم بعض، أنهم سالمون من تكفير بعضهم بعض. أيضا من خصائصهم أو من خصائصهم أن أهل السنة والجماعة أكثر الناس يقينا ورضا وطمأنينة بكل أوامر الله تعالى. أيضا أهل السنة والجماعة أعظم الناس تحقيقا لتوحيد الله عز وجل والاهتمام به قولا وعملا واعتقادا، قولا وعملا واعتقادا. وأهل السنة والجماعة يحزن الناس لفراقهم، أيضا سلامة صدورهم على المسلمين جميعا، فلا يحملون في قلوبهم حسدا ولا حقدا ولا غلا ولا كرها على أحد. أيضا يقتدون بأئمة الهدى ألا وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل. أيضا يقبلون فيما بينهم تعدد الاجتهادات في بعض المسائل، ويعتنون بالمصالح والمفاسد ويراعونها، ويعلمون الشريعة كما جاءت عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقوم على درب، وهذه الخصيصة خاصة، يعتنون بدرء المفاسد وهو مقدم على جلب المصالح. أيضا أنهم يرون أن أهل البدع متفاوتون في القرب والبعد، فعندهم فرق اختلفوا في تكفيرهم مثل المرجئة والشيعة، أيضا والذين لم يختلفوا على تكفيرهم ألا وهم الخوارج والروافض، لا خلاف في تكفير أصحابها. بإطلاق الجهمية المحضة. أيضا أهل السنة والجماعة منهجهم شامل في تزكية النفوس، يهتمون بالتوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويهتمون بأداء الفرائض والعبادات، ويحرصون على اجتناب المحرمات وعدم الوقوع في الشبهات. هذا كله في تزكية النفوس. أيضا 45 التوافق في الأفهام والتشابه في المواقف رغم تباعد الأقطار والأمصار. أيضا موالاة المؤمن لإيمان بقدر ما به وما عنده من إيمان، ومعاداة الكافر ولو كان أقرب قريب. أيضا الدخول في الدين كله. هذا ما جمعته في هذا الموضوع، ولكن أختم أقول لكم أيها الإخوة أن الأشخاص الذين يعتنون بمنهج أهل السنة ويحرصون عليه ليسوا معصومون، فالعصمة في المنهج لا في الأشخاص، العصمة في المنهج لا في الأشخاص. حتى إذا أخطأ شخص لا نحمل منهج أهل السنة والجماعة خطأ هذا الشخص. أيضا أن أهل السنة قلة في هذا الزمان، قلة في هذا الزمان، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: ارحموا أهل السنة فإن أهل السنة غرباء. سيأتي زمان على أهل السنة يكونون فيه غرباء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا أفسد الناس. فأهل السنة في كل عصر هم أهل الحق إلى قيام الساعة، وصفحتهم لدى التاريخ صفحة مشرفة بفضل الله عز وجل، ويحرصون كل الحرص على الألفة والائتلاف، لا الفرقة ولا الخلاف، ولا يكفرون أحد كما يرميهم بعض الناس بالتهم والشبه للأسف، ويتهمونهم بالإرهاب. هل هذه جماعة، هذه خصائصهم، هل تكون بهذه الطريقة إرهابية، أو تكون بهذه الطريقة يقتلون الناس أو يقاتلون المخالف لهم؟ يعني كما سمعنا بعض الناس يقول: خالفوا الناس في المولد النبوي، لا يقرون بالمولد، ويكفرون كل من خالف بجواز المولد. ننكر عليه ونقول أنها بدعة ولا نكفره. لذلك احرصوا أيها الإخوة على هذا المنهج، فإن منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الحق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كنت عليه أنا وأصحابي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. وإن كان هناك من صواب فمن الله، وإن كان هناك خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وبإذن الله عز وجل يكون لنا عنوان آخر في المحاضرة القادمة يوم الأربعاء بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ بلاد الحرمين من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ بلادنا مصر من كل مكروه وسوء، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى كل خير وإلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. إلى أن نلتقي في موعد آخر إن كتب الله لنا اللقاء والبقاء، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.